هذه إذاعة طهران والساعة فيها 3:00 PM. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أمير رضواني، أقدم لحضراتكم حصاد الظهيرة وفي عناوينها: الرئيس الروحاني يؤكد ضرورة الاستعداد لتدفق الأرصدة المجمدة في الخارج على البلاد. زعماء وقادة العالم يهنئون السيد إبراهيم رئيسي بفوزه بانتخابات الرئاسة الإيرانية. مسيرة كبرى للأطفال في صنعاء تنديدا بمواقف الأمم المتحدة لسحبها اسم السعودية من لائحة العار. وأهلا بكم إلى التفاصيل. أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني ضرورة الاستعداد لتدفق أرصدة النقد الأجنبي المجمدة في الخارج على البلاد، وذلك على وقع قرب التوصل لإحياء الاتفاق النووي مع القوى الدولية. جاء ذلك لدى ترأس روحاني اجتماع هيئة التنسيق الاقتصادي اليوم، الذي تضمن الاستعراض البنك المركزي الإيراني تقريرا حول التمهيدات المتبعة لتفعيل الأرصدة المجمدة في الخارج في عجلة السوق المالية للبلاد، وذلك في عقاب الرفع المفترض للحظر. وقال روحاني: من الضروري تسريع العلاقات المصرفية الدولية وتوجيهها نحو إنعاش قطاع الإنتاج. اعتبر المتحدث باسم الحكومة الإيرانية المشاركة الجماهيرية الواسعة في الانتخابات الرئاسية صفعة قوية تلقاها الداعين لمقاطعتها، لافتا إلى أن أولئك هم امتداد لمخطط الحظر الاقتصادي على إيران. ودعا علي ربيعي إلى تضافر الجهود من أجل تجاوز الظروف الصعبة والتغلب على المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، وبينها المشاكل التي رافقت الحظر وكورونا، وعرب عن ثقته بوقوف جميع التيارات السياسية إلى جانب الحكومة الجديدة انطلاقا من رؤية مستقبلية بعيدة النظر. وحول منهج الرئيس الإيراني المنتخب السيد إبراهيم رئيسي في التعامل مع القضايا الداخلية والخارجية نتوقف، ورؤية الباحث الاستراتيجي هادي محمدي.
الدكتور رئيسي في الحقيقة يتابع القضايا والمشاكل الشعبية بالتجربة التي أمضاها في رئاسة السلطة القضائية، أظهر ذلك بجدارة. أنا أعتقد أن تلك الحالة المترخية التي كانت في بعض القضايا الإدارية الحاكمة حاليا وفي السنوات الماضية هي التي كانت وراء ظهور هذه التعقيدات للشعب في فترة السيد رئيسي، ستكون مختلفة بشكل جاد. فتواصله مع أبناء الشعب سيكون هو يتواصل ويمر على كل المؤسسات والإدارات والدوائر الرسمية ليقدم خدمة بشكل أصح، وتقدم هذه الدوائر في قضية التعاون وعدم استهزاف المصادر على شكل الارتجاء والفساد الإداري. هو يكون حساسا بشدة في هذه المجالات، وهذه القضية ستكون جزء من مهامه المتميزة. ونظرا لسنوات القديمة هو موجود كان في الحكم أيضا. ونقطة أخرى مهمة جدا، لأنه يهتم بالقيم ومبادئ الثورة الإسلامية وملتزم بها، وفي لقاء هذا اليوم أكد أنه سيعمل وفق مبادئ الثورة وقيم الثورة الإسلامية. سيكون له عدة مؤلفات: أولا حماية ودعم المظلومين والمقاومة على مستوى المنطقة والعالم، أو التعامل مع الاستكبار. أكد فيما يخص التعامل مع الاستكبار التأكيد على المصالح الوطنية في التعامل الخارجي، فيما يخص المبادئ السياسية وتوجه السيد رئيسي أيضا. إذن أعتقد في البرنامج الذي لديه وأيضا في نوع الإدارة التي يقدمها للبلاد وتغيير القوانين الإدارية الزائدة يعمل بشكل مختلف عن الإدارة السابقة. دكتور رئيسي توجهه وعمله سيكون في السياسة الداخلية والخارجية سيغير منها كثيرا.
بعث زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون برقية تهنئة إلى الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي متمنيا له النجاح في الدفاع عن السيادة الوطنية وبناء إيران قوية. كما هنأ الرئيس الأفغاني في اتصال هاتفي الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي مشددا على تعزيز التعاون وتوطيد العلاقات بين طهران وكابول. ومن جهته بعث الرئيس الصربي ببرقية إلى السيد إبراهيم رئيسي هنأه فيها بانتخابه رئيسا جديدا للجمهورية الإسلامية الإيرانية، مؤكدا أن بلاده ما زالت عازمة على مواصلة التعاون مع إيران. من جانبه هنأ الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون السيد إبراهيم رئيسي بمناسبة انتخابه رئيسا جديدا للجمهورية الإسلامية الإيرانية. وأجرى رئيس منطقة كردستان العراق نيجيرفان باريزاني اتصالا هاتفيا مع السيد إبراهيم رئيسي، حيث قدم تهاني بمناسبة انتخابه رئيسا جديدا لإيران. قال حسين أمير عبد اللهيان المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإسلامي للشؤون الدولية إن السياسة الخارجية لحكومة السيد إبراهيم رئيسي ستكون ناشطة ومنطقية وذات خطاب قوي. في مقابلة مقتضبة مع شبكة CNN الأمريكية وردا على سؤال حول العلاقات بين إيران والولايات المتحدة خلال رئاسة السيد رئيسي، قال أمير عبد اللهيان إن أمريكا أضاعت الفرص دائما، وهذا الموضوع يعتمد أكثر على سلوك الجانب الأمريكي خاصة فيما يتعلق بقرارات بشأن العلاقات المستقبلية مع إيران. هنأ المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيبزادة الشعب الأرميني على نجاح الانتخابات البرلمانية المبكرة في جمهورية أرمينيا. وأكد المتحدث باسم الخارجية على أهمية دول الجوار في السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية، وشدد على أهمية تطوير العلاقات مع أرمينيا، معربا عن ثقته في أن العلاقات الودية بين البلدين سوف تتطور وتتعمق أكثر مع تشكيل البرلمان والحكومة الجديدة في أرمينيا. إلى اليمن، حيث انطلقت بصنعاء مسيرة كبرى للأطفال تنديدا بمواقف الأمم المتحدة تجاه أطفال اليمن وسحبها السعودية من قائمة لائحة العار. ونددت المسيرة بصمت المنظمة الدولية إزاء ما يتعرض له الأطفال في اليمن من مجازر مروعة على أيدي تحالف العدوان ووقوفها في صف القتلة. وكان مجلس القضاء الأعلى وحركة أنصار الله اليمنية قد أدان قرار الأمين العام للأمم المتحدة بتصنيف الحركة ضمن قائمة منتهكي حقوق الأطفال. ومن جهة أخرى، أكد وزير الصحة اليمني أن وفيات الأطفال بالمئات بسبب تنصل الأمم المتحدة عن القيام بدورها الإنساني تجاه الطفولة لتسليط المزيد من الأضواء على أهمية ودلالات مسيرات أطفال اليمن تنديدا بمواقف الأمم المتحدة وتحالف العدوان. نستمع إلى رؤية نائب وزير الإعلام اليمني فهمي اليوسفي.
حقيقة أعتبر بأن الأمم المتحدة هي تمارس اليوم جزء كبير من العدوان على الأطفال من خلال إخراج السعودية من القائمة السوداء، من خلال هذه القرارات التصنيفية التي تقوم بها السعودية ضد أطفال اليمن. نحن نعتبر بأن أعداء الطفولة في اليمن هي دول التحالف، هي تقاعس مجلس الأمن تجاه الأطفال، هي الجرائم التي ترتكب اليوم ضد الطفل والطفولة. أنا أعتبر بأن حتى تدمير نفسيات الطفل في اليمن، وإحصائيات منظمة شيلدرن التي توضح بأنه 5 مليون طفل مدمرة نفسياتهم من جراء العدوان، وأعتبر تدمير هذه النفسيات للأطفال هي تدمير المستقبل على اعتبار أن الطفل يمثل المستقبل وليس الحاضر. لهذا العدوان هو منهج على اليمن، وحين نذكر الطفل نحن نتذكر المستقبل. وبالتالي اعتبر هذا الموقف المخزي لمجلس الأمن هو جزء من الاستهداف للطفل والطفولة، هو انتهاك صارخ للطفل والطفولة، يعد جزء من المساندات من قبل مجلس الأمن لدول جرائم العدوان. هذه اعتبروها بصمة عار لمجلس الأمن. الهدف قالها في ذلك الحين، قالها بن كيمون، أن السعودية تستقطع الدعم على الأمم المتحدة، ولهذا أخرجوا السعودية من قائمة العرب ومن القائمة السوداء. ذاك الموقف الذي اعترف به بن كيمون كان واضحا، وبالتالي هذا دليل على أن الأمم المتحدة تعمل لصالح ديون البترودولار لمن يدفع كاش، وبالتالي هنا تقتل الطفل والطفولة، فلا يوجد عثر هنا لموقف إيجابي للأمم المتحدة، بل مواقفها سلبية. وهذا الموقف هو دليل على أنها تخضع لرشاوى دولية، رشاوى مقننة تقدمها وفق مشاريع ملتوية والتفافية لقتل الطفل والطفولة.
حصادنا متواصل وفي بعد الفاصل. استشهاد ضابط فلسطيني جراء اعتداء مستوطنين عليه شمال الضفة الغربية. موقع للقوات الأمريكية بمطار بغداد الدولي يتعرض إلى هجوم بعدة طائرات مسيرة. ومحادثات أمريكية مع أطراف ليبية وخطة فرنسية لسحب القوات الأجنبية من البلاد. من جديد أهلا بكم. استشهد ضابط في الأمن الوطني الفلسطيني جراء اعتداء مستوطنين عليه غرب نابلس شمال الضفة الغربية. وفاد مصدر فلسطيني أن النقيب على خالد زهران اغتيل برصاص المستوطنين بالقرب من قرية دير شرف. وفي القدس أصيب 20 فلسطيني وأضرمت النار بمنزل فلسطيني واقتحم آخر خلال اعتداءات شنها مستوطنون بساندة قوات الاحتلال على الأهالي بمنطقة شيخ جراح. إلى ذلك نفذت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية طالت أكثر من 30 فلسطينيا وتركزت على مناطق قراوة بني حسان وحي مراح سعد والبلدة القديمة بجنين. نظمت حركة الجهاد الإسلامي بالعاصمة السورية دمشق مهرجانا تأبينيا لشهداء معركة سيف القدس بمشاركة قادة الفصائل الفلسطينية وسفراء إيران واليمن وفنزويلا وحضور ممثلين عن الأحزاب السورية وشخصيات سياسية. وكرمت الحركة عددا من المؤسسات الإعلامية تقديرا لجهودها في تغطية معركة سيف القدس. المزيد في التقرير التالي.
تكريما لهم، نظمت في دمشق حركة الجهاد الإسلامي مهرجانا تأبينيا لشهداء معركة سيف القدس بمشاركة قادة الفصائل الفلسطينية في سوريا وسفراء إيران واليمن وفنزويلا وحضور ممثلين عن الأحزاب السورية وشخصيات سياسية. التأبين شكل مناسبة لإعادة التأكيد أن المقاومة جاهزة لكل الخيارات وأن المعركة مع العدو مستمرة بدعم دول المحور.
تكريم الشهداء محطة هامة، لكن برأيي التكريم الأكبر هو كيف نحافظ على هذه الدماء والإنجازات التي حققتها هذه الدماء. هكذا يكون التكريم الأساسي من خلال كيفية رعاية هذه الدماء واستثمارها بشكل جدي.
خلال المهرجان كرمت حركة الجهاد المؤسسات الإعلامية تقديرا لجهودهم الداعمة والمساندة للشعب الفلسطيني في معركة سيف القدس، وسلمت قيادة الحركة دروعا تذكارية للصحفيين والمؤسسات.
تكريم الإعلاميين مع تأبين الشهداء رسالة واحدة، بأن أهم ما في المعركة هم شهودها وشهدائها، فالإعلاميين هم الشهود والشهداء الأحياء الذين نقلوا المعركة بكل تفاصيلها ووحدوا محور المقاومة والإنسانية حول هذه المعركة.
المهرجان جدد فيه قادة المقاومة في دمشق تمسكهم بخيار المقاومة، مؤكدين أن يد المقاومة على الزناد، والشعار اليوم: إن عدتم عدنا.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران واصل على حضراتكم حصاد الظهيرة. إلى سوريا، حيث دك الجيش السوري بالمدفعية والصواريخ مواقع تابعة لمسلح تنظيم جبهة النصرة الإرهابي في ريف إدلب الغربي. وذكر مصدر ميداني أن القصف يأتي ردا على اعتداءات إرهابي النصرة والمتعاونين معهم على بلدة جورين بسهل الغاب أمس الأول، والتي أسفرت عن استشهاد طفلة وإصابة والدها وشقيقها بجروح. ومن جهة أخرى، بدأت وحدات من الجيش السوري بدعم من الطيران الروسي المروحي والاستطلاع باستعدادات لحملة تمشيط ضد فلول تنظيم داعش الإرهابي في سلسلة جبال تدمر الشرقية وسط البادية. إلى العراق، حيث تعرض موقع القوات الأمريكية بمطار بغداد الدولي إلى هجوم بعدة طائرات مسيرة اليوم، أفادت بذلك مصادر إعلامية، وذكرت أن ما يطلق عليه الأمريكيون بقاعدة فيكتوريا هوجمت بطائرة مسيرة دون الكشف عن مزيد من التفاصيل. وكانت القاعدة نفسها قد استهدفت في 10 حزيران الجاري بصواريخ كاتيوشا، وهو واحد من عدة هجمات تتعرض لها القاعدة خلال الأشهر القليلة الماضية. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد وفانا بالمزيد من التفاصيل حول أبرز المستجدات الميدانية والسياسية على الساحة العراقية من خلال تقريره التالي.
وصل صباح اليوم معاون وزير النقل الإيراني محمود غفاري إلى بغداد على رأس وفد رفيع المستوى لإجراء محادثات مع المسؤولين العراقيين. ويترأس غفاري وفد الجمهورية الإسلامية وبدأ محادثاته مع نظيره العراقي فور وصوله إلى العاصمة العراقية بغداد. ويبحث الجانبان مشاريع الربط السككي بين البلدين والنقل والطيران والتفاصيل الفنية لانتقال الزائرين في المناسبات الدينية. على صعيد ثاني، اندلع اشتباك مسلح بين قوتين أمنيتين أدى لإصابة 6 أشخاص على الأقل في مدينة السليمانية بإقليم كردستان شمال العراق. واشتبكت قوة خاصة من الكوماندوز التابعة للاتحاد الوطني مع سيطرة أمنية تابعة لأسايش السليمانية في حي سرتشنار بأسلحة متنوعة. وهذا الحادث هو الثالث من نوعه مؤخراً نتيجة خلاف بين عناصر حمايات المسؤولين الأمنيين والحزبيين وأمن المحافظة. من جهة ثانية، أدى القصف التركي لانقطاع الكهرباء عن 4 قرى في ناحية كاني ماس التابعة لقضاء العمادية بمحافظة دهوك شمال العراق. وقال مدير الناحية سربست أقراوي أن قصف المدفعية تسبب بانقطاع التيار الكهربائي عن قرادشيش وسرو وآدني ووارة، مضيفاً أن فرق دائرة الكهرباء لم تتمكن من الوصول إلى المنطقة وأصلاح الخلل بسبب كثافة القصف المدفعي في المنطقة. إلى ذلك، أعلنت خلية الإعلام الأمني اليوم الثلاثاء عن إخماد حريق اندلع في 17 محلاً للعطور والملابس الرياضية والمفروشات والأجهزة الكهربائية داخل سوق الآثوريين في منطقة الدورة جنوبي العاصمة بغداد. على صعيد ثاني، أحبطت الأجهزة الأمنية هجوماً إرهابياً وكشفت كدساً للعتاد جنوبي العاصمة. وأكد ناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول اعتقال 5 عناصر من عصابات داعش الإرهابية وضبط كدس للعتاد يحتوي على أسلحة وأعتدة وعبوات ناسفة وعدة قتالية وكواتم للصوت. وأضاف رسول أن 3 من المعتقلين من أقضية محافظة الأنبار، مشيرا إلى إلقاء القبض على عنصر إرهابي في العاصمة بغداد. كما كشف الحج الشعبي عن اصطياد إرهابي خطير كان مطاردا لسنوات طويلة بكمين في أطراف قضاء المقدادية شمال شرق بعقوبة. وقال الحج إنه تمكن وخلال كمين أمني شرقي قضاء المقدادية من قتل المدعو أسامة الناحر، أخطر قيادات عصابات القاعدة سابقا وأبرز قيادات داعش حاليا والذي تطارده القوات الأمنية منذ سنوات طويلة. باستمرار الملاحقات الأمنية واصطياد الإرهابيين الخطرين وقتلهم، يمكن للناس أن يشعروا بالأمن والأمان. لإذاعة طهران، محمد سعيد، بغداد.
إلى البحرين، حيث أكد زعيم حركة حق البحرين عدم وصول أي تقدم في وضعه الصحي، مشيرا إلى امتناع سلطات السجن عن توفير الرعاية الطبية الكافية له. وشكى حسن مشيمع في تسجيل صوتي من أنه لا يجد اهتماما من قبل الأطباء، لافتا إلى أنه يصلي من جلوس ويشعر بعدم التوازن عند المشي، ولا يجد غير مسكنات الألم التي يتناولها بشكل دائم. ويقضي زعيم حركة حق حكما بالسجن المؤبد بسبب قيادته الحراك الشعبي المطالب بالحقوق الأساسية للشعب البحريني. اعتبر ناشطون إماراتيون حادث وفاة الناشطة الحقوقية الإماراتية المعارضة آلاء الصديق حادثا مدبرا، محملين السلطات في أبو ظبي مسؤولية الحادث. وتفاعل عدد من الناشطين والحقوقيين في تويتر مع نبأ الوفاة، داعين إلى الكشف عن المزيد من التفاصيل المرتبطة بالحادث. السلطات البريطانية التي أعلنت عن وفاة الصديق في حادث سير بلندن وصفته بالمفاجئ امتنعت عن تقديم أي تفاصيل عنه. يشار إلى أن آلاء الصديق التي شغلت منصب المدير التنفيذي لمنظمة القسط لحقوق الإنسان هي ابنة محمد الصديق، معتقل الرأي في سجون الإمارات منذ العام 2012. كشف المبعوث الأمريكي إلى ليبيا ريتشارد نورلاند أن واشنطن تجري محادثات مع بعض الأطراف الليبية المهمة بشأن انسحاب القوات الأجنبية من البلاد قبل الانتخابات المقررة في ديسمبر كانون الأول المقبل. وتزامنت تلك المحادثات الأمريكية مع خطة فرنسية أخرى ترمي إلى إخراج المرتزقة الأتراك ومجموعة فاغنر الروسية من ليبيا. تفاصيل أوفى بالتقرير التالي.
محادثات أمريكية مع أطراف ليبية بشأن سحب القوات الأجنبية من البلد الإفريقي. مبعوث واشنطن الخاص لليبيا ريتشارد نورلاند أكد أن واشنطن تجري هذه المحادثات مع بعض الأطراف المهمة في ليبيا بهدف دفع بعض المرتزقة والمقاتلين الأجانب للرحيل على أن يتم اتخاذ هذه الخطوة قبل الانتخابات الليبية المقررة في ديسمبر كانون الأول المقبل. نورلاند اعتبر أن قضية سحب القوات ستكون تطورا مهما ومؤثرا للغاية، مؤكدا أنه لا يقترح الانتظار حتى العام المقبل في محاولة لتحقيق بعض التقدم. وأشار إلى أن جزءا من أهمية انتخابات ليبيا يكمن في إمكانية تشكيل حكومة قوية مشروعة ويعتد بها قد تضغط على الأطراف الأجنبية لسحب قواتها. المباحثات الأمريكية تزامنت مع خطة فرنسية لإخراج المرتزقة الأجانب من ليبيا. مجلة بوليتيكو الأمريكية كشفت عن أن باريس عرضت خطتها على واشنطن ودول أخرى، مشيرة إلى أن باريس تراهن على تطبيق خطتها خلال 6 أشهر، وتقترح الخطة البدء بسحب المرتزقة المدعومين تركيا، كما تنص الخطة على إخراج مجموعة فاغنر الروسية والقوات التركية الموجودة في ليبيا في وقت لاحق. الوجود الأجنبي في البلاد والمرفوض من الأوساط الدبلوماسية الليبية والأممية يزيد من الشرخ بين الأطراف المتناحرة في هذا البلد. الصراع مستمر منذ الإطاحة بنظام الرئيس السابق معمر القذافي بدعم من حلف شمال الأطلسي في عام 2011.
انطلقت مسيرات لأنصار الشيخ إبراهيم زكزاكي زعيم الحركة الإسلامية في نيجيريا في شوارع أبوجا، مطالبة بالإفراج عن الشيخ زكزاكي وزوجته فورا. ورفع المشاركون في هذه المسيرات من بينهم الشباب والنساء صورا لزعيم الحركة الإسلامية في نيجيريا الشيخ زكزاكي، وطالبوا بالإفراج عنه وعن زوجته فورا ودون أي شروط. وتم اعتقال الشيخ زكزاكي في عام 2015 خلال هجوم شنته قوات الجيش والشرطة على محل إقامته في ولاية كادونا، حيث أدى الهجوم إلى استشهاد عدد كبير من أنصاره بمن فيهم عدد من أولاده. بهذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية الحصاد، وحان موعد التذكير بالعناوين الرئيسية. الرئيس روحاني يؤكد ضرورة الاستعداد لتدفق الأرصدة المجمدة في الخارج على البلاد. زعماء وقادة العالم يهنئون السيد إبراهيم رئيسي بفوزه بانتخابات الرئاسية الإيرانية. ومسيرة كبرى للأطفال في صنعاء تنديدا بمواقف الأمم المتحدة لسحبها اسم السعودية من لائحة العار. أشكر جميل إصغائكم، وللمزيد من الأخبار في الشؤون الإيرانية والدولية والعربية زور موقعنا على الإنترنت وهو arabicradio.net. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى، الإمام التقي النقي، وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى، الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة، كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
سفن النجاة.
الرضا من آل محمد. كتبها للإذاعة جاسم الساعدي، الإخراج الفني علي رضا عزيزي، هندسة الصوت عباس أميني. شارك في التمثيل طارق الخزاعي، منار عبد الجبار، حسين المعمار، باسم حيدر، أمير فوزي، علي حيدر، خالد غلامي، عبد الرضا الكاظمي، مصطفى محمود، أحمد الشريفي، وبلال البحراني. الرضا من آل محمد من إخراج كريم حسن.
الزمان، يوم الخميس لإحدى عشرة ليلة خلت من شهر ذي القعدة عام 148 من الهجرة المباركة. وفي المدينة المنورة ولد مصدر المعرفة ومنبع النور والهداية، ملجأ الهاربين ودليل السائرين، الكوكب الثامن والإشعاع الساطع في سماء الولاية، الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام.
بني موسى، فديتك يا ابن رسول الله.
يقول الإمام موسى بن جعفر عليه السلام: نعم يا أمه.
جاريتي تكتم التي اشتريتها.
يقول الإمام موسى بن جعفر عليه السلام: ما بها أيتها الطيبة.
وجدتها بعد أن اختبرتها من أفضل الناس في دينها وعقلها.
يقول الإمام موسى بن جعفر عليه السلام: الله تعالى يرفع من شأنها. ما القصد يا أمه؟
بني موسى، والله منذ أن اشتريتها وملكتها ما جلست بين يدي إعظاما لي وإجلالا.
بعد أن تبسم الإمام موسى بن جعفر عليه السلام قال لها برقته المعهودة معها: أفصحي أيتها الطيبة الطاهرة.
لست أشك يا بني أن الله تعالى سيطهر نسلها إن كان لها نسل، وقد وهبتها لك فاستوصي بها خيرا، وأرجو أن يهبك الله ذرية صالحة وولدا تقر به عيناك.
يقول الإمام موسى بن جعفر عليه السلام: إن شاء الله يا أمه.
إن شاء الله.
فديتك يا موسى.
يقول الإمام موسى بن جعفر عليه السلام: أتشعرين بألم يا تكتم؟
لم أشعر بألم ولا بثقل الحمل أبدا.
يقول الإمام موسى بن جعفر عليه السلام: ولم تفزعين أحيانا؟
أسمع في منامي تسبيحا وتمجيدا وتهليلا فيهولني ذلك ويفزعني، فإذا انتبهت لم أسمع شيئا.
يقول الإمام موسى بن جعفر عليه السلام: لا تفزعي يا تكتم، ستلدين إن شاء الله بقية الله تعالى في أرضه من بعدي. يقول الإمام موسى بن جعفر عليه السلام: هنيئا لك يا تكتم، كرامة ربك.
شكرا لله تعالى على واثر لطفه وأنعمه علينا.
يقول الإمام موسى بن جعفر عليه السلام: وكيف وضعته يا طاهرة عند ولادته؟
عندما وضعته وقع على الأرض واضعا يديه عليها رافعا رأسه إلى السماء يحرك شفتيه كأنه يتكلم، حتى دخلت أنت الحجرة ورأيته.
يقول الإمام موسى بن جعفر عليه السلام: من الآن أدعوك الطاهرة، ناوليني ولدي حتى أؤذن وأقيم في أذنيه وأحنكه بماء الفرات.
خذه يا سيدي، خذه ملفوفا بخرقة بيضاء. مولاي، وهل سميته؟
يقول الإمام موسى الكاظم عليه السلام: اسمه في عهد جدنا المختوم علي.
الحمد لله رب العزة المتعال، فديتك يا ابن رسول الله، فديتك. ناولني عليا، ناولني عليا. ولدي، ولدي يا ولدي. عمتي، عمتي يا أم موسى.
ما بك يا طاهرة؟
أعينوني بمرضعة يرحمكم الله.
أنقص الدر يا ابنتي؟
ما أكذب والله، ما نقص الدر، ولكن علي يرتضع، وعلي ورد من صلاتي وتسبيحي.
يعود حجة الله موسى، فأخبريه بذلك يا طاهرة.
إن شاء الله تعالى، إن شاء الله،
إن شاء الله.
ولما عاد الإمام الكاظم عليه السلام وأخبرته دعا لها، فكانت ترضع الوليد المبارك فيعينها على إكمال وردها وتسبيحها وهو يرتضع. فإذا حان وقت صلاتها توقف عن الرضاع.
يقول الإمام موسى بن جعفر عليه السلام وهو يحتضن سبطه الإمام الرضا عليه السلام: بأبي أنت، ما أطيب ريحك وأطهر خلقك وأبين فضلك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يقول الإمام موسى بن جعفر عليه السلام: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. اجلس بجانبي يا مفضل ابن عمر.
جعلت فداك، لقد رأيتك تقبل عليا وتمص لسانه تارة وأخرى تضعه على عاتقك وتضمه إليك ثالثة.
يقول الإمام موسى بن جعفر عليه السلام: من حقك أن تسأل يا مفضل.
لقد وقع في قلبي لهذا الغلام من المودة ما لم يقع لأحد إلا لك يا ابن المصطفى ولآبائك.
يقول الإمام موسى بن جعفر عليه السلام: يا مفضل، هو مني بمنزلتي من أبي عليه السلام، ذرية بعضها من بعض، والله سميع عليم.
الله أكبر، الله أكبر، أهو صاحب الأمر من بعدك يا مولاي؟
يقول الإمام موسى بن جعفر عليه السلام: نعم، من أطاعه رشد ومن عصاه كفر.
يا أصحاب موسى بن جعفر، يا شيعة آل محمد، إمامكم موسى بن جعفر أقبل واضعا يده بيد ولده علي، جاء لزيارة جدهما رسول الله.
يقول الإمام موسى بن جعفر عليه السلام بعد أن سلم على أصحابه ابتدرهم قائلا: أتدرون من أنا؟
أنت سيدنا وكبيرنا يا ابن رسول الله.
يقول الإمام: سموني وانسبوني يا علي بن عبد الله.
أنت الإمام موسى الكاظم بن الإمام جعفر الصادق يا مولاي.
يقول الإمام موسى بن جعفر عليه السلام: من هذا معي؟
علي بن موسى بن جعفر.
يقول الإمام موسى بن جعفر عليه السلام: فاشهدوا أنه وكيلي في حياتي ووصيي بعد موتي.
هذا ما كنا نبتغيه يا مولاي، حيث ظروفنا قاسية جدا والتقية في أشدها، وأنتم مطاردون وأصحابنا مقتولون، وهارون العباس يلاحقنا من بلد إلى بلد يا مولاي.
يقول الإمام موسى بن جعفر عليه السلام: ولدي أبو الحسن علي الرضا هو الإمام بعدي، وقد أوصيته بالسكوت ما دام هارون حيا، فإذا هلك هارون نطق بالحق.
كانت مرحلة حكم سلاطين بني العباس المهدي والهادي والرشيد مرحلة قاسية صعبة على أهل البيت عليهم السلام، وعلى عميدهم وإمامهم الإمام موسى بن جعفر الكاظم، وعلى نجله الإمام علي بن موسى الرضا عليهم السلام. فقد عاش الإمام الرضا عليه السلام هذه المرحلة الصعبة تحت كنف أبيه، وكان يشاهد بأم عينيه محنة أبيه الكاظم عليه السلام وهو ينتقل من سجن إلى سجن. ولما استشهد أبوه عليه السلام انتهت الإمامة إليه في خضم المحن التي توالت تترى عليه من قبل حكومة بني العباس.
يا جلودي،
لبيك يا مولاي. لبيك يا خليفة الله على عباده.
اسمع أيها القائد.
نعم يا مولاي.
أنا هارون الرشيد، وما أدراك ما هارون؟
أنا رهن إشارتكم يا مولاي، رهن أوامركم.
العيون والأخبار والرسائل تفيد أن محمد بن جعفر بن يحيى بن عبيد الله بن الحسن بن علي سولت له نفسه وثار على والينا في المدينة وتبعه الناس هناك.
يا ويله، سأحرق وأدمر وأبقر البطون من أجل رضاك يا أمير الدنيا.
إن ظفرت بمحمد هذا أضرب عنقه، وبعدها دونك دور آل أبي طالب، أسلب نساءهم.
سأفعل يا مولاي، وأنا لها.
اذهب حالا.
أمرك يا مولاي.
أترى يا خالد بن جعفر البرمكي كيف يستجيب هؤلاء الأوغاد لأوامرنا بلكم الأفواه وإبادة المعارضين؟
أيها الخليفة، هذا علي بن موسى الرضا تقدم وادعى الأمر لنفسه.
هكذا إذن يكفينا ما صنعنا بأبي.
موسى يا ابن موسى، يا علي رضا، اخرج الينا والا هدمت الدار عليكم بحوافر الخيل. اخرج الينا والا حرقت الدار عليكم. هيا اخرج.
يقول الإمام الرضا عليه السلام: ادخلنا يا عقا إلى آل أبي طالب هذه الحجرة، وأنا أقف على بابها.
هيا
يقول الإمام الرضا عليه السلام: ماذا تريد يا هذا؟
رضاء مولاي هارون الرشيد.
يقول الإمام الرضا عليه السلام: وسخط مولى مولاك هارون.
هذا لا يهم يا ابن موسى، لابد من سلب نساء علي أبي طالب، لابد من دخول هذه الحجرة، لابد من تنفيذ أوامر مولاي هارون.
ادخل الغرفة.
يقول الإمام الرضا عليه السلام: هؤلاء أطفال وعقائل آل محمد، وقد أفزعتموهن، أنا أعطيك ما تريد.
لا يكون ذلك أبدا، لا يكون.
يقول الإمام الرضا عليه السلام: أنا أجلب كل شيء عليهن حتى أقراطهن وخلاخيلهن، وأعطيك ما كان في الدار من قليل وكثير، ولكن لا سبيل لك لدخول الدار، وفي عرق ينبض.
ما العمل؟ ما العمل والخليفة لم يأمرني بقتال هذا العلوي؟ حسنا، اجلب كل ما عليهن من خلاخيل وأقراط وثياب، ولا تبقي عليهن إلا ثوبا واحدا لكل واحدة.
السلام عليك يا ابن رسول الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
مصدري من الحج، وقد افتقدت نفقتي، وما معي ما أبلغ به مقصدي، فإن رأيت أن تنهض إلى بلدي ولله علي نعمة، فإذا بلغت بلدي تصدقت بالذي توليني عنك، فلست موضع صدقة.
يقول الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام: اجلس رحمك الله. يقول الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام: تأذنون لي بدخول الحجرة؟ يقول الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام: أين الخراساني؟
ها أنا ذا يا ابن رسول الله.
يقول الإمام الرضا عليه السلام: خذ 200 دينار واستعن بها في مؤونتك ونفقتك، وتبرك بها، ولا تتصدق بها عني، واخرج فلا أراك ولا تراني رحمك الله.
جعلت فداك، لقد أجزلت ورحمت، فلماذا سترت وجهك عنه؟
يقول الإمام الرضا عليه السلام: يا سليمان، مخافة أن أرى ظل السؤال في وجهه لقضاء حاجته، أما سمعت حديث رسول الله صلى الله عليه وآله: المستتر بالحسنة تعدل 70 حجة، والمذيع بالسيئة مخذول، والمستتر بها مغفور له.
الله أكبر، الله أكبر.
يقول الإمام الرضا عليه السلام: أما سمعت يا سليمان قول القائل: متى آته يوما لأطلب حاجة رجعت إلى أهلي ووجهي بمائه؟
ولما عقدت ولاية عهد المأمون للإمام الرضا عليه السلام، أدخل الجلودي عامل هارون على المأمون الذي عزم على قتله، فيما كان الإمام يشفع عنده للعفو عنه.
يا جلودي، أيها الشيخ، أتعارض بيعة ولي عهد المسلمين علي بن موسى الرضا؟
إنني ناقم على هذه البيعة يا مولاي.
إذن سأقتلك شر قتله.
يقول الإمام الرضا عليه السلام: يا أمير، هب لي هذا الشيخ.
أقسم عليك بأبيك هارون يا مولاي ألا تقبل قوله.
والله لا أقبل قوله فيك، أراد أن يشفع لك فظننت أنه يعين عليك. خذوه واضربوا عنقه.
هيا هيا هيا،
هيا خذوه،
هيا هيا
خذوه.
وهكذا كان الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام مدرسة تفيض بالعطاء وتشع بالعلم والأدب، وقدوة في الأخلاق والفضيلة وكمال الصفات. امتاز الإمام الرضا كما امتاز أهل البيت عليهم السلام بالأدب العالي والخلق الرفيع وطهارة الذات وكمال النفس. فحياته عليه السلام مدرسة وعبرة وموعظة تفيض بالعطاء وتشع بالخير والاستقامة وتوحي بالكمال والهداية.
بس في قلبي انت كل من يحب يا من كبر ومن الزهور حبيت عاي الرضا ورب البشر بمحبتك ينصبيت مثل الحبر فوق السطور يا اغلى واجمل بيت في صدري دونت
سميتك عيوني والشاهد
سميتك عيوني والشاهد جنوني
لو أقدر أغمض العين وأتصرف ما أقدر من يمر طيفة ما أقدر
ساعات إذا حلم استوى وتراجعت لزمان يتسلطني قلب الهوى ويدعب لي الوجدان واتبعي خيوط الضوى تاخذني لك والغال يا الامنيت باسمك ساعات اشوفك من تمور تارك بني العباس اوقف على باب القصر وقفت أبو نواس أنشد لك أبيات الشعر محن القلوب والراس ودموعي مي بتسمى
يل صرت لشاعر وبغير ما شاعر
يل صرت لشاعر وبغير ما شاعر
لا تقلي يقول الناس عن عقلي مو شغلي يرضى ما يرضى مو شغلي
أتأمل اسمك يا الرضا واتدبر الأسرار أوسع من حدود الفضاء تحتك جرت الأنهار وحروفك ترد القضاء وتغير الأقدار وتبددي الظن الله الضرب بيك المثل يا الجوهر المكنون يا آية إخلاص العمل يا دعوة اليدعون مهما انقطع حبل الأمل بك الأمل مضمون يا ضامن الجنة
رائع يا بالنور